أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله سعيكم إلى مجالس العلم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح المستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعلم النافع وبالعمل الصالح يظهر دين الله تبارك وتعالى. بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم ما كان فيه حدثنا، ودون ذلك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قالت الصحابة، ليس بالتمويه. العلم النافع الموروث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو الاستقامة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبتحصيل العلم النافع وبتطبيق العمل الصالح يظهر دين الله تبارك وتعالى، لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق طول الأيام إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم. هؤلاء القائمين بالحق تعلموه وعملوا به وطبقوه ودعوا إليه. منهجية في العلم والتعلم والدعوة يظهر دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين نتحدث عنهم الظاهرين على الحق الغرباء، وهو حديث شيخنا المفضل فضيلة الشيخ محمد صفة نور الدين، أعزه الله وبارك فيه وسدد خطاه ونفعنا وإياه بعلمه وجمعنا وإياه في مستقر رحمته وفي الجنة بفضل الله عز وجل. فليتفضل مشكورا، متعنا الله وإياه بالصحة والعافية وبالجنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام لا يأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأخرجه الترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن سنة وعبد الله بن عمرو بن العاص، فالحديث جاء عن جملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفيه: الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: ما أفسد الناس من سنتي. وفيه: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي بعض رواياته: إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة، رواية مسلم، إلى ما بين المسجدين. وفي غيره: إلى المدينة. وفي رواية: إلى الحجاز، كما تأرز الحية إلى جحرها. وأريد ابتداء أن أقول: هذا حديث يشير إلى فتنة تقع في آخر الزمان، فتنة الغربة. وأحاديث الفتن أحاديث يسعنا أن نسكت عنها، ألا نتعلمها، لأن الكثير من الناس يفهمون الفتنة فهما مريضا. الفهم المريض للفتنة فهم الإحصاء والترقب، فهم الإحصاء والترقب. يعني كم علامة من علامات الساعة ظهر، ومتى ستظهر العلامة القادمة؟ عندما يذكر مثلا: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يترقب الناس الشرور ولا ينظرون إلى الخير، مع أنهم يرون في الدهر التنفس. فخلافة عمر بن عبد العزيز بالنسبة لرجال سبقوه من بني أمية كان التنفس، وما جاء به صلاح الدين الأيوبي بعد احتلال القدس و دخول الصليبيين فيها وإهانة الإسلام وأهله هناك، تنفس. وهكذا، بل والحديث الأشهر من ذلك الذي ذكر: ستكون نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم تكون فيكم خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم يكون ملكا عضودا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله، ثم خلافة على منهاج النبوة. إذن أحاديث الفتن بالترقب والإحصاء فهم المريض. وما وقعت كثير من الفتن المصنوعة من الناس صنعا إلا بفهم الترقب والإحصاء، فادعاء المهدوية الذي ادعي في المغرب وادعي في السودان وادعي مؤخرا في الحجاز، هذا كله من هذا الفهم المريض. وأضرب مثال للفهم المريض أشرت إليه في عدد ربيع الأول من مجلة التوحيد في باب السنة، وهذا العدد الحقيقة فيه فوائد هامة، وفيه كلام عن شخصية من شخصيات علماء المسلمين المعاصرين التي ينبغي أن نتعرف عليها فلا نغفلها. ولما كان العدد بمناسبة موت هذا العالم الجليل، وضعت باب السنة في حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأشرت إن هذا الحديث من أحاديث الفتن، وكلام ابن حجر إنما ذكر هذا الحديث ليستغل الناس، ليغتنم الناس حياة العالم ليتعلموا منه العلم قبل موته، اللي هو الفهم، الفهم السليم في أحاديث الفتن، أن نتتبع أسباب تجنبها لا أن نترقب وقوعها. لأن إخواني ما من أهل زمان إلا قالوا عن زمانهم: هذا زمان فتنة. أهل كل زمان يقولون عن زمانهم: هذا الزمان فتنة. حتى يوم فتح مكة ضاعت قلادة أخت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له أبوها أبو قحافة والد أبو بكر الصديق: لقد قلت الأمانة في الناس اليوم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله النساء اليوم لمنعهن المساجد. ولو أخذنا نتتبع هذا الكلام وما ذكره أهل العلم في كتبهم وما تكلموا به لانتهينا إلى أن كل أهل كل زمان يقولون: نحن في زمان فتنة. إذا مسألة الترقب والإحصاء هذا فهم مريض، ينبغي أن نتجنب ذلك الفهم المريض، ولكن علينا أن نصحح أفهامنا في دين الله عز وجل، نصحح أفهامنا في دين الله عز وجل ونفهم الفهم الصحيح. فحديثنا هذا معدود من هذه الأحاديث، فينبغي ألا نقول: الغربة وصلت كام وأصبحت في درجة كام وشملت كام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النزاع من القبائل، وقال: إن الإسلام ليأرز إلى المدينة، يعني كلهم هيهجروا ويهجروا خلفة كما تأرز الحية إلى جحرها من غير ما حد يشعر بسيرها وخطوها، كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن نحن لا نريد أن نقف موقف المترقب، إنما الذي علينا أن نقف موقف المتعلم المستفيد المنتفع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وقال في آخره: إني قد قضيت قضاء أن أحمي قضاء لا يرد، ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم، وألا أهلكهم بسنس عامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. إذن معنى هذا مش نقول: والله ده حرب حصلت في العراق وحرب حصلت في اليمن أو بين المسلمين يهلك، لا، أن نصلح ذات البين، أن نعمل بقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت مؤمنة باغية مقاتلة وباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، برضو بالعدل، وأقسطوا. إذا مطلوب إن احنا إذا وقفنا، إذا وصلنا إلى أحاديث يكون فيها ترقب وإحصاء، نفهم أن هذا فهم مريض، وهذا هو الذي بنيت عليه بعض الكتب التي انتشرت في الناس، زي مثلا كتاب عمر الأمة وقرب ظهور المهدي. قرب ظهور المهدي ده رب العالمين يقول في القرآن اقتربت الساعة، الساعة الأولى للمهدي، يقول اقتربت القرب. ايه ما القرب مذكور في القرآن؟ اقتربت الساعة. اذا هذه الافهام المريضة ينبغي ان نتنبه لها حتى نعمل بالسليم بالصحيح، ونغتنم، نستفيد، نؤجر من هذا العلم، ونسلك السلوك الذي ينقذنا ان نكون علامة على شرار الخلق، اي الذين تدركهم الساعة وهم احياء. فنبدأ في حديثنا. إن الإسلام بدأ غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا، روايتين في مسلم، رواية أبو هريرة بدأ الإسلام، ورواية ابن عمر إن الإسلام بدأ غريبا. ويقرأ بعض أهل العلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والفرق بين بدأ وبدأ، إن بدأ يعني ظهر، وبدأ يعني تعني الابتداء. وقد قبل النووي بدأ ورفض بدأ، مع ان المعنى الاثنين صحيح، لان الاسلام بدأ غريبا اي في سرعة ظهوره، فانبهر الناس، فما هي الا سنوات تسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزا الروم في تبوك، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسنة وبعض سنة وهم يغزون فارس والروم، وما جاءت خلافة عمر بن الخطاب إلا وقد غطى الإسلام وجه أفريقيا، وانتقل إلى الأندلس، وما جاءت خلافة عثمان بن عفان إلا والإسلام قد تخطى البحار وخرج إلى ما ورائها، وما انتهت الدولة الأموية إلا والإسلام بلغ الهند والسند. عندئذ نتدبر إخوة الإسلام في بدأ الإسلام غريبا. بدأ غريبا أي برجال قليلين، لكن بدأ غريبا أي غريبا في ظهوره، في ظهوره. وسبب قبول النووي لكلمة بدأ ورده للفظة بدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود، لأن العودة يناسب أن يكون في مقابل البدء، كما يقول كاتب عود على بدء، يعني ما بدأه سيتكلم به مرة أخرى، أو سيعود كما بدأ، كما بدأ. عندئذ إخوة الإسلام نعرف أن للعلماء في كلام النبوة ذوق، تذوق يجعلهم يزنون، يزنون. كنت يوما مع أستاذ جامعي من الجهابذة، فقلت إن العلماء قالوا عن حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا الذي لم يبثه أحاديث الفتن. فقال الأستاذ مستصغرا، لأنه زي ما كاتب كتب بيكتب كده، بيقول اللي كتبوا هذه العلوم بشر ونحن بشر، بشر مثلنا، بشر مثلنا، ده رب العزة قالها عن نبيه، قالها عن نبيه، قل إنما أنا بشر مثلكم. ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ويقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهم بشر وهو بشر، لكن المثلية هنا لا تقتضي التساوي، المثلية مثلية في البشرية وليست مثلية في الحجية. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة وهو بشر مثلنا. فقال على هذه القاعدة انه من اعلمهم ان هذه حديث الفتن، هذا كلام غير صحيح. فوجدت كأنه يعني نظر الى انه من الجهابذة، فمن حقه ان يرد فيما هو في تخصصه وفيما ليس من تخصصه. فكان رجلا من اصحاب العلوم التجريبية، فأردت أن أقرع سمعه بكلمة شديدة كما تكلم كلاما شديدا، فقلت أتظن أن علوم الحديث علوما هينة بسيطة كعلومكم التجريبية التي تجرونها في معاملكم يمكن أن تدخل إلى المعمل فتثبت صحتها وضعفها؟ إن علوم الحديث جرت في قلوب رجاله حتى لو انك فحصت تحت مجهرك دمهم لوجدته يحتوي على خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية والبلازما وعلوم الحديث. من اجل ذلك لما اختلط ذلك العلم بدمهم تكلموا الكلام الذي لا تستطيع انت ان تدركه، فعلينا أن نسلم الأمر لأهله، أو لأهل اختصاص. فلماذا في تخصصك أنت لو تعدى عليك أحد في اختصاصك تغار وتغضب؟ إذن إخوة الإسلام، عندما ننظر إلى أن النووي، وهو ليس النووي من قرون متأخرة، ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من القرون الفاضلة الثلاثة ولا من الأربعة ولا من الخمسة ولا من الستة، ومع ذلك يقبل كلمة بدأ ويرد لفظة بدأ. وطبعا الفرق بينهم في الكتابة فرق يسير، الهمز والتسهيل، الفرق يسير بينهم، وإنما قبل لأن له ذوق في الكلام بدا وسيعود تدل على الانصفاء. أما بدأ غريبا وسيعود غريبا تدل على أن الإسلام على، ثم أخذ يضعف حتى صارت الغربة الأولى متشابهة مع غربة جديدة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا يحدث أقواما عاصروا البداية الأولى، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح هذا، والشيخ عبد الله اختار هذا الكلام يقوله في المقدمة لأنه كأنه يعني لمس المعاني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق كما أشار إليها واستدل عليها ووضحها الشيخ، أي على الحق علما وعملا، علما وعملا. ولكن يبقى هذا العلم منتشر في بطون الكتب، أما الذين يستخرجونه فقلة، وأما الذين يعملون به فندرة ندرة. يعني أيام ابن حجر كان في كم نسخة من فتح الباري؟ نسخة واحدة وتلامذته يمكن يكونوا مثلا كتبوا 7-8 نسخ 10 نسخ. من 40 سنة كان في نسخة من فتح الباري في العالم الإسلامي، طبع طبعات محدودة قليلة، وأول من طبعوا طبعة واسعة كان محب الدين الخطيب رحمه الله في المطبعة السلفية، وبدأ يطبعه ويبيعه مجلدات حتى يستطيع طالب العلم أن يتابع. وهذه بداية انتقال كتب العلم إلى الفقراء، لأن يا إخواني كتب العلم كانت قديما عند اثنين: أمراء أو علماء. الأمراء لأن عندهم المال الذي يبذلونه ثمنا للكتب تخط باليد، والعلماء لأن عندهم تلامذة يأمرونهم فيكتبون، يمرنونهم على نقل الكتب وعلى الكتابة فيكتبون، فيصبح العالم عنده خزانة من الكتب، والأمير عنده خزانة من الكتب، وعوام الناس اللي عنده جزء من كتاب، اللي عنده بضع صفحات، يبقى عنده ثروة عظيمة يحتفظ بها لا يفرط فيها. صار اليوم كتاب فتح الباري في عشرات المطابع قامت بطباعته، كل مطبعة طبعت منه عشرات الآلاف، فلا يبعد أن يكون ما طبع منه في العالم الإسلامي اليوم يبلغ الملايين. ومع ذلك فإن العلم به ليس كما كان عند الأولين، أن الكتاب أصبح شكله جميل ومكتوب عليه كده من الغلاف كده فتح الباري، تحس إنه ينفع ديكور ينحط في غرفة من الغرف، شكل جميل مزخرف يزين المكان، ويكفي إن يبقى عندي مكتبة مزينة الجدران، والقراءة فيها فضلا عن استخراج العلم فضلا عن العمل بذلك العلم يأخذ طابعا ندرة، فكأن الغربة الثانية إنما تكون غربة في العمل، غربة في العمل، وهذه الغربة هي التي تأتي بمعنى التقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يتحقق فيهم الخشية، يتحقق فيهم التقوى، لأنهم يعملون بما تعلموا. إذن الغربة الأولى كانت غربة علم وانتساب وعمل، لأن كل عالم، كل منتسب عالم عامل، كل منتسب إلى الإسلام في المرة الأولى كان عالما به عاملا به، لكن في آخر الزمان غساء كغساء السيل، كثيرين تجد كما ذكر لنا بعض الأفاضل اليوم أن رجلا تزوج زواجا بغير إذن الولي وبقي على الزواج السري 15 عاما، ثم جاء اليوم يسأل. 15 سنة عايش في البلاء خمس، ويأتي من يتعامل بالربا له 20 عام ويقول ما كنت أدري. إذن فأين عمل الناس بذلك العلم؟ وليس بالغريب أن تجد من الناس اليوم من يقول الله أنا يعني قعدت 45 سنة ما صليش، وآخر يقول قعدت 60 سنة تارك للصلاة، الحمد لله أن هداه قبل الممات. لكن هذا يدل على أن القوم لم يأخذوا بأسباب العلم مع توفر أسبابه، مع وفرة القائلين به والعاملين به، مع وفرة العلوم. يعني اليوم هذه مسألة هامة جدا أن نعرفها، أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية تلجأ إلى بيوت الخبرة اذا ارادت عملت، وبتاخد الاستشارات في البيوت الخبرة بالمجان بالاجل، سواء خبرة في الضرائب، خبرة في المنتج، خبرة في التسويق، خبرة في كل بيوت الخبرة، وتلجأ إليهم وتحتوي وتدفع المال. إلا الخبرة الشرعية فهي بالمجان، ولا يفكر أحدهم أن يتصل حتى بالتليفون يسأل هل هذا العمل حلال أم حرام، حتى يأتي عرض شديد يجعله يفكر وينتبه. وفي ذلك هذا عام بالنسبة للفقراء والأغنياء، وإلا من رحم ربي، حتى أني رأيت امرأة يوما تنتظرني على باب المسجد وقالت أريد أن أجلس إليك لأسألك. كل ذلك مما سرقت. أخذت تحدثني عن السرقات التي سرقتها، وأنها لا تدخل البيت إلا طعام مسروق، ولا تأكل إلا طعام مسروق، ولا يلبس أولادها ولا زوجها ولا أبنائها إلا المسروقات. الحقيقة أنه يعني أثرني ما الذي جاء بها اليوم تائبة، فأردت أن أبحث هذا الأمر علّه أن يعيننا في أمر التوبة. وفعلا وجدت أنها ذهبت ببنتيها وكانتا متزوجتين إلى صائغ، وبحيلة سرقوا من الصائغ فانتبه. فلما انتبه إليهم أمسك بهم وحرر لهم محضر في الشرطة، وكانا متزوجين بشابين من أهل الغفلة، ولا يعرفون أن المرأة تسرق وأن بناتها يفعلن في ذلك، فقررنا طلاق البنات. فانتبهت المرأة أن بناتها سيطلق، فأرادت أن تتوب رغبة في بقاء الأزواج مع البنات لا رغبة، فلعل هذه تردها بعد ذلك إلى أمر الإخلاص. المقصد يا إخواني أن العاصي هنا البعيد هنا عن أمر الدين يمر به الزمان الطويل. لماذا؟ لأنه يجد نفسه في غربة لا يرد، فيش تناصح. أنا النهاردة بطلع أشتري عيش وبلاقي الرجل اللي بيع العيش يتكلم بالمنكرات، باخذ العيش وأنا ماشي خلاص، أنا استحمل الكلمتين اللي انا بسمعهم، لا اقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا اقدم الكلمة الطيبة، باركب المواصلة ايضا باسمع الذين يتكلمون بكلام منكر، لا اقدم الكلمة الطيبة، اخاف من ان يعتدي الناس علي بكلمات. لو اني اهديت الكلمة في ثوب طيب ودعوت بارك الله فيك، لو قلت كذا هذا مما يعين على زيادة الغربة، الغربة التي نحن فيها، أننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيه سبب الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المقصد اخواني من ذلك ان نرجع الى الغربة الاولى فنعرف ملامحها، لنستخدم تلك الملامح في معالجة الغربة الثانية. ملامح الغربة الاولى غربة في منهج التلقي، ادي اول باب من ابواب الغربة. غربة ثانية في سمات من نتلقى منهم. غربة ثالثة في أمر الاعتقاد وكان مطلوب ان احنا نقدم الغربة في الاعتقاد، لكن قدمنا الغربة في منهج التلقي لانها مؤثرة على ما بعدها حتى على امر الاعتقاد. ثم غربة في التعبد، ثم غربة في التعامل والسلوك، وغربة التعامل والسلوك هنجدها غربة في البيوت، وغربة في الأسواق، وغربة في المحاكم، وغربة في المساجد، وغربة في معاهد العلم، وغربة في ما سوى ذلك. طبعا كما رأيتم ان الموضوع كده يبقى مصاهرة السهر السواسة، بعض ان شاء الله سيدل على بقيته، يعني ليس من الضروري ان ننتهي من كل جزئية من الجزئيات ليكون الموضوع انتهى، انما البعض منه يدل على بقيته. فنبدأ مثلا بالغربة في منهج التلقي. فكان اهل الجاهلية لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى دين الله قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وطلبوا ان ينزل اليهم ملك الرسول. يبقى اذن هم لا يطلبون ان يكون الرسول بشر، وانما يعترضون ان يكون بشر، ويطلبون ان يكون ملك، مع انهم يعرفون من تاريخ الدعوة السابقة ان الله ما ارسل رسولا الا بلسان قومه، ليفهموه، وما ارسل رسولا الا وقد عرفه قومه بالصدق والامانة ليصدقوه. يبقى بيصدقوه في كل ما اخبر، ومرة واحدة لا يصدقوه، كما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على الصفا وقال للناس لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فاني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد. ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى هذه لماذا جيش خلف هذا الوادي لو اخبرتنا لصدقناك؟ إذن فكلما جئتنا بخبر فأنت الصادق لأننا ما جربنا عليك كذبا قط. غربة في منهج التلقي. لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءهم به قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اذا نحن نعمل بما وجدنا عليه الاباء والاجداد، نعمل بما وجدنا عليه الاباء والاجداد، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. هذه يا اخواني هي عين الانتقادات التي توجه اليوم الى منهج التلقي، الى من يدعو الناس الى كتاب الله وسنة رسوله، يقول جاءنا بدين جديد، جاءنا بدين جديد. طب الدين الجديد اللي جاء به ما أدلته؟ أليست القرآن والسنة؟ إذا كانت أدلته القرآن والسنة فعلانا الاستغراب. ورب العزة بعث لنا القرآن لنعمل به، وأرسل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون لنا قدوة، لنا أسوة، لنا معلم، فنعمل بما علمنا اياه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم بدين من عند الله مؤيد بالمعجزات الباهرات التي لم يستطيعوا لها ردا. المعجزة اليوم أن تأتي بالدليل على قولك من المعجزة، من القرآن. القرآن معجز، معجز بنصه، معجز بلفظه، فتأتي بدليل قولك من هذا القرآن المعجز. والأدلة من القرآن في أصولها لا يغيب فيها شيء إلا أن تحتاج إلى تفسير أو بيان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيحتج القوم: أباؤنا لم يكونوا كذلك، الناس كلهم ما قالوا ذلك، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. طب ماذا تقولون في القرآن؟ ونجد هذه الغربة في أخص الأمور، في خص الأمور. يعني كنت يوما أركب إلى جواري أحد الإخوة في سيارته، وجدني واقف في الطريق، فأوقف بسيارتي ولا يعرفه ولا يعرفني، وركبت إلى جواري، ثم وجدت معلق حجاب في السيارة، فأردت أن أكلمه في ذلك الحجاب، فكأنه ضاق ذرعا بكلامي إن أنا بتكلم على الحجاب على وجهه، فأراد أن يغلق الكلام، فقال: الإسلام أركان خمسة، أنا عندما علقت هذا الحجاب أخطأت في الركن الهون. طبعا متوقع هو ان انا اقول: لا مش في اركان الاسلام. فاندهش انني اقول له: في الركن الاول. قال: في الاول؟ في الاول؟ قلت له: نعم في الاول. انت علقت الحجاب حفظا، ومن مقتضى ان تشهد ان لا اله الا الله ان تعلم ان الحافظ هو الله لا سواه، وأن تسأل الحفظ منه سبحانه، من مقتضى إيمانه بأن الله هو الخالق البارئ يبقى هو الحافظ، وأن يكون توجهك بالسؤال إليه تسأل. إذن منهج التلقي، قال أمي كلما سافرت في كل سنة تروح تزور السيد البدوي وتجيب لي واحد زي ده. إنا وجدنا آباءنا على أمة. آباءنا ممكن تنفع أمهاتنا برضو، يعني هو على دين أمه التي تأتي له بالحجاب، ويضيق زرعا أن يسمع قولا حول ذلك، يضيق زرعا أن يرفض هذا. إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا دعي الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا منهج التلقي، الناس على إيه؟ كل الناس على هذا، كل الناس يفعلون هذا. فإذا جئت للناس تقول لهم صلاة الجماعة في المساجد، يقول لك كل الناس هو صلاة الجماعة، المساجد بتبقى ممتلئة في الجمعة فقط، لكن في الصلوات الاخرى بيبقى واحد ولا اثنين مؤذن بيؤذن، واللي فاضيين بيروح يصلوا، والباقي يصلوا في البيوت او لا يصلوا. لذلك اخوة الاسلام، الغربة الاولى غربة في منهج التلقي، فكما ردهم رب العزة الى الله ورسوله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما ردهم رب العزة فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم ذكر التنازع. يبقى التنازع هيكون مع مين؟ مع الله ولا مع رسوله؟ التنازع لا يكون إلا بين البشر، فقد تتنازع مع أولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء يصبح مرجعه إلى الله ورسوله. لذلك قال: أطيعوا الله طاعة على استقلال، وأطيعوا الرسول طاعة على استقلال، لا تحتاج الى غيره لنرد اليه. واولي الامر منكم، ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، لان طاعتهم لا تكون الا اذا كانت موافقة لله ورسوله. وعند التنازع نرد الامر الى الله، اي الى كتابه والى رسوله صلى الله عليه وسلم، اي الى سنته. اذا منهج التلقي، الغربة في منهج التلقي ادت الى ان الناس يأخذون من مناهج اخرى غريبة. اريد ان اقول يا اخواني ان الغربة في منهج التلقي عادت باكرة، عادت منذ زمان بعيد، زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، زالت سريعا لما اسلم الناس. حتى ان في حديث ان جماعة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما انتم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله. قال: لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانكم؟ قالوا: 15 خصلة، 5 امرتنا رسلكم ان نعمل بها، و5 امرتنا رسلكم ان نؤمن بها، و5 كنا عليها في الجاهلية الا ان تكون تكره منها شيئا يا رسول الله. يبقى اذا الاولى امرتنا رسلكم فهي مصدقة، والثانية امرتنا رسلكم فهي مصدقة، والثالثة كنا عليها في الجاهلية، صفات مصطحبنا في الجاهلية. فلما عد الخمسة التي كانت في الجاهلية اذا هي من محاسن الاخلاق، كان منها ترك الشماتة اذا نزلت المصائب بالاعداء، كان منها من محاسن الاخلاق، ومع ذلك مع ان عقولهم تستحسنها الا انهم يسلمون للشرع فيقولون: الا ان تكون تكره منها شيئا يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمهم منهج التلقي ان يكون من القرآن والسنة، من الرسول عليه الصلاة والسلام، من الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المنهج كما اقول حدث فيه الدخل مبكر في زمان الدولة العباسية، حيث شجع بعض امرائها ترجمة الفلسفة اليونانية، وظن بعض الذين جمعوا هذه الفلسفة انها تزيدهم فهما وعلما في دين الله. زيتهم قالوا تزيدهم فهما في الدنيا، لا، ظنوا انها تزيدهم فهما في دين الله، تزيدهم فهما في صفات الله عز وجل. فقالوا قولة عجيبة خبيثة، قالوا: رأي السلف أسلم، ورأي الخلف، أي الذين قرأوا فلسفات اليونان والرومان، أعلم وأحكم. أعلم من مين؟ من السلف. من هم السلف؟ إنهم الصحابة ومن صار سيرتهم. يبقى في رأي في شرع الله اعلم من هؤلاء ولا احكم منهم. يبقى رأي السلف، قول السلف اسلم واعلم واحكم، وقول الخلف ان خالفهم فلا اعلم ولا احكم ولا اسلم. اذا الغربة في منهج التلقي جاءت مبكرة واثرت، حتى اني قرأت في كتاب نشره مجمع البحوث الإسلامية لرجل اسمه الدكتور عوض الله حجاز، والكتاب كان عنوانه ابن القيم ومنهجه في التفكير الإسلامي. قال في هذا الكتاب: إن التفكير الإلهي في الإسلام مر بثلاثة أدوار: دور التمهيد والإعداد، وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، ودور النضج والاكتمال، وهو ما بعد ترجمة الفلسفة اليونانية، ودور الضعف والاضمحلال، وهو في عصور التقليد. فانظر كيف نظر الى ان النضج والاكتمال كان بسبب ترجمة الفلسفة اليونانية. والحقيقة يا اخواني ان تفاصيل هذا الكلام لو تعرفنا عليه لوجدناه كلاما ممجوجا ممجوجا، وان هذا الكلام يهدم. يعني كان اليونان يبنون فلسفاتهم على ان المادة تتجزأ الى جزء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، متشابه في كل مادة لا يمكن تفتيته، سموه الذرة. طب بعد كشف النواة والالكترونات والمدارات في الذرة، اين تذهب هذه الفلسفات وقد بنيت على هذه التي سموها حقيقة؟ اذا يا اخواني كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونها الجوهر الفرد، الجوهر الفرد، ويبنون عليها، يجعلونها اصل للفلسفة التي يدورون عليها، لا جاءت من كتاب ولا من سنة. لذلك اخوة الاسلام، فالواجب علينا ان نعيد منهج التلقي الى اصله، فنفهم ان الواجب علينا ان نعمل بالقرآن والسنة، ولكن نضيف اليها كما فهمه سلف الامة. لماذا؟ لان الله اراد ان يظهر الفتن قدرا في حياتهم حتى ردوا عليها، فكانوا اهل علم رأوا الفتن فوضعوا المنهج الذي ترد به تلك الفتن. يبقى الغربة الاولى غربة في منهج التلقي. الغربة تعود اليوم، انظر الى ما يحكمنا في تصرفاتنا. ثياب الرجل، في رجل يلبس ملابس لا تغطي الكعبين، ان كان بنطلون او جلابية لازم تنزل تغطي الكعبين، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زاد عن الكعبين فهو في النار. فاذا ذهبت الى حائط يحيك لك الثياب وطلبت منه ان تكون اعلى من الكعبين تعجب. واذا مر بالناس رجل يلبس الثياب الى نصف الساق تعجبوا، ايه ده مثل ثياب النساء، مع ان المرأة قالت للنبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارخينه شبرا، يعني ادري الثوب شبر، قالت يا رسول الله اذا ينكشف، قال ارخينه ذراعا ولا تزد. يبقى ثوب المرأة انه بيجر على الارض شبر او ذراع، انا ثوب المرأة. فاذا جاءت المرأة تمر على القوم بثوب يجر تعجبوا، ما هذا؟ لذلك لان الغربة غربة منهج التلقي، وتمشي في طرقات المسلمين اليوم فتجد النساء لابسات لثياب كاشفة للركبة وما تحتها، ثم تأتي بعد زمان آخر لتراهم جميعا قد لبسوا ما غطى هذا المكان، لكنه ليس بثوب فضفاض إنما بنطلون. ثم تأتي جميعا، يعني كله يقلدون. ثم تمر بعد اشهر فتراهم قد غيروا ذلك الى ثوب طويل يكاد يجر ولكنه مشقوق يكاد يبدي من العورة اخصها. اذا هذا جاء لانهم يتلقون ذلك المنهج لا عن كتاب الله وسنة رسوله، انما عن منهج تلق يأخذ من بيوت ازياء وضعها الكافرون حتى يزينوا لنا ما اراد الشيطان ان يغرينا به. نتنبه اخوة الاسلام، نتنبه الى ذلك الامر، وان الله جلت قدرته ما ترك قوما حتى بعث لهم رسولا، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، وان من الصحابة من قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه الا ذكر لنا منه علما. يعني علم شمل كل شيء. اي طائر بيطير في السماء الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عنه علما. يبقى الغربة الاولى يا اخواني غربة في منهج التلقي، ومطلوب اننا نزيلها فبأن نرجع الى كتاب الله وسنة رسوله كما رجع اليه السلف الاول، ونعلم انه لا يصلح حال اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اذا نعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وانتبهوا الى ان القوم كانوا يبحثون عن ادلة كل شيء في كتاب الله وسنة رسوله. الدليل على اي شيء عندهم انما هو في كتاب الله وسنة رسوله. وكان القوم لطاعتهم لله يفتح رب العزة عليهم مفاتيح العلم حتى يستخرجوا الأدلة من النصوص. يعني الحجاج بن يوسف الثقفي روى للناس شعرا قال فيه: أبناء أبنائنا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد. وإنما أراد الحجاج أن يقول بهذا مقصد هذا الكلام أن الحسن والحسين ليسوا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع بيحيى بن يعمر يسأل: هل الحسن والحسين من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، هم من ذريات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء به وقد عقد مجلس، ودخل يحيى بن يعمر فسلم، فقال له: ايها الشيخ، على رزقك قبل ان تجلس، الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وان غضب الامير. قال: انظر، اتجد ذلك في الكتاب ام في السنة؟ الدليل من القرآن او من السنة على ان الحسن والحسين من ابناء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل في القرآن. قال: والله لقد قرأت القرآن كذا وكذا، ما وقعت عليه. قال: أيها الأمير، إن الله عز وجل قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم أخذ يعدد فقال: ومن ذريته حتى حتى قال ويحيى وإيه وعيسى. وعيسى ده ابن مين؟ مريم. يعني ينتسب إلى أمه فصار من ذرية إبراهيم وهو من أبناء بنت. أفيكون عيسى من ذرية إبراهيم على هذا البعد، ولا يكون الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا. نعم وتلك حجتنا آتيناها من إبراهيم. فإن كان ذكر نوحا إنما ذكره لا لبيان أن هذه أن ذرية الأنبياء هذه من أبناء نوح، إنما من ذرية إبراهيم. إذن يا إخواني المقصد من هذا إيه؟ أن الله يفتح على الناس ليعرفوا الأدلة العلمية من أماكن لا ننتبه إليها. ما كلنا بنمر على هذه الآية، من منا مر على هذه الآية وقال لا ده عيسى ابن مريم دي أمه لا ينتسب إلى إبراهيم، ولكن الذي احتاجها من أهل العلم مد رب العزة له ذلك الفهم فأدرك هذا الفهم. هنا يا إخواني نجد أن منهج التلقي في القرآن والسنة وافٍ، لكننا لا نريد أن نقف عنده وقفة المكتفي، إنما نريد أن ننظر إلى ما جاء به المؤرخين والعلماء أن هذا جاء بعلوم تغنينا عن كتاب الله وسنة رسوله. وأهل العلم يذكرون من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تغنى بالقرآن أي استغنى به عن كل علم سواه. يعني القرآن يغنينا عن كل العلوم الأخرى لأنه يفتح لنا باب العلوم التي نحتاجها. ولذلك فإن أهل العلم من المسلمين ما تكلموا في العلوم التجريبية إلا كلاما في علوم خادمة لعلم واحد. ولذلك يقسمون العلوم إلى علوم خادمة وعلوم مخدومة، ويقسمون العلوم الخادمة إلى علوم أدوات وعلوم خادمة غير مخدومة وعلوم خادمة مخدومة معا، ويبقى العلم المخدوم وحده هو دين الله. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني الذي صنف كتابا في معاني مفردات اللغة العربية تجد في البداية كده يقول كتبت هذا الكتاب خدمة للقرآن الكريم، يبقى بيعتبر ان ده ايه؟ خدمة للقرآن الكريم علشان يفسر ويفهم معاني. اللي بيجمع شعر الجاهلية تجد يكتب في مقدمته والشعر ديوان العرب، وقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب التي كانوا يتكلمون عليها في الجاهلية، فجمعنا من الشعر ما يبين معاني الألفاظ العربية التي جاء بها القرآن ونطقت. يبقى الشعر بيجمع من أجل خدمة اللغة العربية. ثم يأتون بعد ذلك للكلام في علوم أخرى كعلوم الفلك، ويقولون هذه العلوم حتى نستطيع أن نتعرف على مواعيد الصلوات ودخول الشهور وخروجها لضبط العبادات التي يعني كأنه كله من أجل خدمة دين الله. لما كان ذلك قديما كانت الامور منضبطة، لكن اليوم عندما صارت دخل الخلل صرت اجد الاختلاف عن ذلك او ضعف الضعف في هذا الفهم حتى في دورة المياه. يعني قد تدخل الى دورة مياه فتعلم ان الذي بناها لا يعرف الكثير من دين الله، لانه لا دعك من مسألة القبلة، مسألة القبلة هذه مسألة شرعية، لكن ده اللي بتكلم على مسألة اصلية نحتاجها جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بالتيامن، والتيامن ان ناخذ الماء باليمنى وان نغسل باليسرى. فاذا وجدت الصنبور على يسراك فانك ستفتح تلقائيا باليد اليسرى ثم تعود لتغلقه باليد اليسرى. وقد حمل التلوث من اثر الغائط فيأتي من بعدك لينقل ذلك. يبقى اذا حتى وضع الصنبور له امر شرعي. يبقى اذا مطلوب لهذه العلوم ان تكون علوم خادمة، خادمة، فالشرع يوجهها كيف تتجه. ثم نأتي الى اشياء كثيرة لا اريد ان يعني اشيء ان اضرب امثلة كثيرة عليها، لكن هذه الامثلة في وضع النوافذ وكيف انها تكشف العورات وفي غير ذلك تجد امور كثيرة. ان لو اننا وضعنا الامر الشرعي هو الاصل والباقي خادم له لكان ذلك الامر متقنا. وطبعا الاطباء يعلمون كم من الامراض نتجنبها لو اننا استخدمنا التيامن. التيامن فاحدثنا فاصلا كاملا بين الطعام يدخل الى الفم وبين البول والغائط نباشره باليد اليسرى. نعرف ان في ذلك فضل عظيم وخير عميم. يبقى الغربة الاولى يا اخواني في غربة في منهج التلقي، طيب مسألة هامة. الغربة الثانية غربة في صفات القوم الذين نتلقى منهم. فكان العرب في الجاهلية يطلبون ان لو نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكان فرعون يقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكانوا يرون ان الفقر والضعف وقلة الاتباع دلالة على الازدراء وضعف الرأي. واليوم الكلام اذا طلع من رجل غني يبقى كلام مرموق مسموع صح صواب، والكلام اذا خرج من رجل فقير يبقى لا يسمع ولا يقبل له. لكن رب العزة سبحانه وتعالى جعل كتابه بين وجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. والكثير منا يأتي اليوم الى الجرائد والمجلات ويجعلها مصدر للتعلم ليتعلم دين الله، مع انه تكتب في جرائدنا اليوم ما يحرم قراءتها، ما يحرم علينا ان نقرأها. مش بختك هذا اليوم او هذا الاسبوع في الجرائد الاسبوعية او هذا الشهر في الشهرية منها، لان هذا هو العراف الجديد الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ونهى من سماعه من اتيانه. من اتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا عراف ياتي وقد تجلس يعني احيانا كان يضعه في الشوكولاته والبونبوني بخت. وبعدين بعد ما كل واحد ياخد البونبوني بتاعته ايه انت بختك ايه وانت بختك ايه وانت بختك ايه، يريدون ان يتعرفوا على هذا. واعلموا اخوة الاسلام ان ذلك لا ينفيه الا الاسلام. يعني معاوية السلمي يقول اني حديث عهد بجاهلية، وان من قوم يأتون الكهان، وان من قوم يخطون، وان من قوم يتطيرون، اعمال جاهلية. ونرى ان الامم المتقدمة اليوم، هو وضع لما جريدة تضع بثة هذا اليوم جابتها من القرآن ولا من السنة، اتت بها من اهل الغرب الذين ظنوا فيهم اهل التقدم فوضعوه عندنا ولم يجعلوا الدين قائدهم. فتعجبت عندما رأيت في شارع من شوارع كبرى مدن امريكا في شيكاغو مؤسسة لقراءة للبخت، مؤسسة للبخت لقراءة الكف، ومرسوم عليها كف بحجم كبير. ثم وجدت الى جوار مسجد في مدينة اخرى في الجانب الاخر من امريكا، الى جوار المسجد مكتب لقراءة الفنجان، ومحطوط براد وفنجان، وهذه المكاتب لا تمارس عملها الا بالحصول على ترخيص من الجهات المختصة. يعني مرت بالقوانين، عندنا عراف دجال اللي بيعمل هذا عراف دجال لا نصدقه ونقول هذا دجال ولا يمكن ان ياخذ تصريح، لكنه عند القوم يحصل على تصريحات من كافة الجهات المسؤولة.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل، فالغربة الثانية غربة في أهل الإيمان، في من نتخذهم الإخوان والخلان، فكانوا يعتبرون ان النسب او المال هو الاسباب التي تؤدي الى السماع. نسمع من هؤلاء لان هذا منسب، ولا نقبل من هذا لانه ليس له نسب. حتى ان الملأ من بني اسرائيل لما سألوا نبيهم ان يسأل ربه ان يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث لهم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك، ان يكون له الملك علينا، ويعني ليس من اهل الملك ولا يؤتى سعة من المال، وليس من بيت الملك ولا عنده مال. فهذه هي النظرة الجاهلية. اما نظرة الاسلام فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف اهله. الحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله. فالحق انما هو الذي جاء به القرآن والسنة. الغربة الثالثة غربة في امر الاعتقاد، وهذه هي الغربة المضلة المهلكة. فكان اهل الجاهلية يقولون اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. هذه الغربة يا اخواني توجد عندنا اليوم،
لكن الشيطان علشان يدخلها على كل قوم فانه يختار اسباب الدخول، يعني كان يدخلها على القوم قديما بانه يقولون الخالق الرازق المعطي المانع هو الله، لكنه يدخلها علينا اليوم بأن نقول الخالق الرازق المعطي معناها الإله. هذا الفهم الذي اختلط عندنا معنى الربوبية في الخلق والرزق والإيجاد بمعنى الألوهية في العبادة هو الذي جعلنا نستنكر نقع في الشرك بغير أن ندرك أننا قد وقعنا فيه. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد ولا شرك؟ توحيد. القائلين به الموحدين ولا المشركين؟ المشركين. بتوحيد من ألسنة المشركين. إذا المشركون كانوا يعرفون من التوحيد شيئا، ما هو؟ هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. إذا فما كان شركهم؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا شركهم. شركهم أن يدعوا غير الله، أن يدعو مع الله سواه، هذا هو شرك. وهذا هو الذي يقع عندنا اليوم، يعني عندما ندعو غير الله مسألة غير مستنكرة، مدد يا حسين يا سيدي، مدد يا بدوي، مدد يا سيد إبراهيم الدسوي، مدد، كل ينادي يطلب ويذهب بمريضه يطلب شفاءه عندهم. وبالتي تأخر الزواج بها حتى تطلب الزوج عندهم، وبالتي تأخر حملها حتى تحمل عندهم، ومنهم من يستشفي بالماء الذي في آبارهم أو بالتراب الذي يحيط بقبورهم وغير ذلك. واعلم أن هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل للقضاء عليه، لأن الكثير منا بيظن أنهم كانوا بيعبدون اللات والعزى ظنا منها منهم أنها تخلق، مع أن رب العزة بين في آية واحدة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اذا الغربة في الاعتقاد، واولها الغربة في الاعتقاد في الله رب العالمين. والغربة في الاعتقاد قد تكون غربة قول، او قد تكون القول ليس بغريب ولكن الغربة غربة عمل. يعني اسأل السارق، اللص السارق من الرزاق؟ هيقول ايه؟ الله. يبقى اللص عارف ان الرزاق مين؟ الله. طيب الله هو الرزاق والله هو الذي حرم السرقة، فلما طلبت السرقة لما طلبت رزقه بمعصيته؟ يبقى اعتقاد انه شايفك مش قادر عليك، رزقه الرزق اللي هتيجي بطريق عالش مش هيكفيك، فانت تريد ان تستزيد بذلك الرزق، السرقة تزيد الرزق. لماذا يفعل؟ لو أيقن أن رزقه محدود يأتيه في زمانه بغير تأخير وفي مقداره بغير نقصان، لو علم ذلك ما صرح، ما صرح. رزق العبد في السماء أم في الأرض؟ وفي السماء رزقك، سواء كان فلاح بيزرع أرض أو تاجر بيتاجر في خارج من الأرض، فأرزاقنا كلها في السماء. إذا ممكن يكون الكلام علم عندنا، الرزاق هو الله، ولكن القول يكذبه، القول يرده، القول يبين أن هذا علم لسان ولم يبلغ إلى أن يصبح يقين جنان، يقين قلب، اعتقاد قلب، لم يبلغ إلى حد الاطمئنان. مانيش مطمئن إن ربنا حيرزقني لو ما سرقت. واعلم أن الاطمئنان درجة عالية من درجات الإيمان، كما قال رب العزة على لسان إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الغربة في أمر الاعتقاد سارية في أركان الاعتقاد الستة، في غربة في الملائكة، في الإيمان بالملائكة. لو أني أؤمن أن الملائكة معي يروني في كل حال، فلما اختبئ بالسرقة؟ ألأن الله لا يراني إذا اختبأت، أم لأن الملائكة تزول عني، أو أني أظن أني دخلت إلى السرقة وتركتهم على الباب لا يعرفون؟ إذن الغربة هنا في أمر الاعتقاد صيرت العمل مخالفا للشرع، لكن لو صح الاعتقاد لصح العمل. يبقى هناك غربة، غربة في أمر الاعتقاد، والغربة في أمر الاعتقاد متعددة، حتى أنه من الغربة في أمر الاعتقاد أن ترى السؤال الفاشي المشهور المعروف: الإنسان مخير ولا مصير؟ يبقى واحد لجانا مثلا بيتكلم في القضاء والقدر، فجاء الفرصة قال: يا فلان معك قلم؟ أخذ قلم. طيب عايز ورقة؟ جاب ورقة وكتب. هل الإنسان مخير أم مصير؟ وبعتها علشان تروح للشيخ. الكلام اللي تم ده كله تم بمعرفته ولا بدون معرفته؟ باختياره ولا بدون اختياره؟ ثم يقول مخير ولا مصير؟ ما انت كله مش اختيار. اخترت الورقة، واخترت الزمان، واخترت السؤال، واخترت القلم، واخترت الإجابة، اخترت الذي يجيب، ثم تقول الإنسان مخير ولا مصير؟ إذن غياب هذه العلوم عنا جعلنا ندخل في غربة في أمر الاعتقاد، ولأنه يظن أنه سيحاسب على ما هو مجبر عليه. يعني هل تتصور أن رب العالمين حيسألك لما كنت رجلا؟ لما كنتش امرأة؟ أم سيسألك لما وأنت رجل كفرت العشيرة كما يكفر النساء؟ لما جيت اختلفت مع امرأتك، ما هي المرأة بتكفر العشيرة، قلت تعاقب على هذا ولا تعاقب؟ تعاقب. يا معشر النساء تصدقن إني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهن يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشيرة. يبقى رأيتكن أكثر أهل النار بسبب كفران العشير، ومع أنه إيه؟ طبع فيهن. طب لما يجيه بسلامته يختلف مع زوجته، وجيه في التحكم قال: عمرها من عمري ما شفت منها حاجة طيبة، مش كفران عشير ده برضه؟ فإذا كان من في أصله في الطبع كفران العشير يدخل به النار، فالأولى من ليس في طبعه ان يدخل به النار. الاولى انه ما مش طبعه يبقى عذابه اكثر. ولذلك يا اخواني احيانا بناخد احنا مثلا ان النساء ناقصات عقل ودين ونظن ان دي يعني ايه مسألة تكليف. ده مسألة تكليف، تكليف للرجال، لان كل يعطي بقدر عقله، يدفع ضريبة عقله. فانت اعطيت عقلا راجحا فكلفت القوامة برجاحة عقل لا بهوج. فاذا كانت المرأة احسن تدبيرا منك اذا فانت اشد اثما منها، لانك وقعت بغير دواع فطرية. اذا الغربة في امر الاعتقاد موجودة في سائر الاركان، في الايمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ولا يجوز ان نمزح بامر الاعتقاد. يعني جلسنا الى طعام، يقول احدنا اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الا جبريل فانه ينتظر الشاي. هذا كلام لا يجوز، لان الملائكة امر اعتقادي لا يجوز ان ندخله في مزاحنا. وقعت فلان كان نايم يقول ده كان بياكل رز بلبن مع الملائكة، كلام لا يجوز، لا يجوز، لان هذا من امر الاعتقاد. فلما احلناه الى امر فكهات وسخريات ما وقع ذلك الا لاننا استهنا بامر الاعتقاد، ليس عندنا بامر عقدي، بامر عقيدة، انما هو امر من امور التي نمزح بها. طبعا من الغربة التي ينبغي ان نذكرها في غربة السلوك، انه كما لا يجوز ان تمزح بهذا، لا يجوز ان تمزح باحد بان تسب اباه او تسب امه. فهذه غربة. ننتقل الى غربة التعبد. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، زي حلقات الذكر اللي موجود، واحد بينشد والنعملين، واحد بيصفق ويغني ويصفر ويتمايلون. فهذه غربة في امر التعبد، غربة في امر التعبد. الغربة في امر التعبد ايضا ان تخلي بيتك من الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. والغربة الاخرى انك تصلي في بيتك وتجعل المسجد مهجور، ظنا بهذا النص ان صلي يعني صلي الفريضة. انما النبي صلى الله عليه وسلم يهم ان يجمع حطبا ويحرق على من تخلفوا عن الصلاة في المسجد بيوتهم. يبقى غربة في امر التعبد. والغربة في امر التعبد ايضا منها خلع العبادات من تحصيل الهدف المذكور فيها، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الغربة ان نؤدي العبادة بلا روح خلت، بلا روح عمرتها، حتى تصبح العبادة لا ترشد الى التقوى، لا تأخذ العبد الى تذكر رب العالمين والخوف منه والاستعداد للقائه، ثم يظن انه بهذه الصلاة قد ادى حق الله رب العالمين. غربة بعد ذلك في التعامل. الغربة في التعامل غربة تدخل البيوت. البيوت اصل الزواج بالشرع، والشرع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فننظر إلى هذا الدين. فيأتي واحد يقول: هل يجوز الزواج من النصرانية؟ الزواج من أهل الكتاب جائز، لكن الحث على اختيار المسلمة ذات الدين يصبح السؤال عنده أن تختار غير المسلمة، أو أن يأتيه الشيطان ويقول خذها وتتدين على يديك تنال من ثوابها. فهل عملت أنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين؟ فاظفر بذات الدين. فإن الذي لا يظفر بذات الدين ويظن أن المرأة تتدين على يديه أفضل يفتن ذات الدين فيجعلها تتبرج حتى يأتي من يرغب فيها أن يتزوج فتكون فتنة فتنة. لكن أما أن ترى غير ذات الدين أن ذات الدين تسبقها في الزواج فإنها تدخل إلى الدين من باب الزواج، ثم يفتح الله قلبها بعد ذلك للدين فتعمل به. الغربة في التحاكم، في التحاكم في إقامة شرع الله، في الحكم بما أنزل الله، بعد ما بيقضي فترة العقوبة وبيخرج من العقوبة عايز يروح يشتغل في شركة، بيطلبوا منه ايه؟ صحيفة ثوابك. تطلع صحيفة ثوابك وفيها ايه؟ السابقة التي عوقب بها، التي عوقب بها. يقول لا ما انشغلكش اخوانا، انا خدت العقوبة بتاعتي. العقوبة بتاعتك هذه لا تبرر ان نجعلك تعمل عندنا، انت الصحيفة بتاعتك فيها سابقة. طب ما انا تبت. اذا ما وضعه القانون الوضعي ينظر اصحابه الى انه لا يكفي، فيؤمنون ان عقوبتهم ليست زاجرة ولا جابرة. ليست جابرة بدليل انها ظهرت في صحيفة الاحوال، ولا جابرة لو النهاردة مثلا تقدم بلاغ الى قسم الشرطة بان واحد سرق منه موتوسيكل، فالشرطة تبحث اللي عنده سابقة بانه بيسرق في الاتوبيسات ما يدوروش فيه في سرقة الموتوسيكلات. اذا اللي عوقب بسبب هذه السرقة بسبب هذه الجناية لم تزجره، ولو زجرته كان يبقى ابعد جريمة يؤديها هي الجريمة اللي قد يخبر بسببها. لكن الاسلام لما جاء بعقوباته جعلها جابرة، فلا يجوز ان يعير محدود بحده. مش انها تظهر في صحيفة الثوابت، ولا يعاقب عند الله على حد اقيم عليه. والمرأة المخزومية التي سرقت، وحديثها في البخاري، تقول عائشة: ثم انها صلحت وتزوجت، صلحت ورغب فيها زوجة في البيوت، وكانت تأتيني فتسألني، يعني تريد ان تتفقه، فارفع مسألتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغربة جعلتنا ننتقل الى نظم وقوانين لا تجعل البيوت مستقرة ولا الأحوال مستقرة. ولذلك تجد في المدن المتقدمة يكتبون لك في الفنادق والمحلات العامة إذا جاءك اللص ليسرق منك المال فاعطه مالك فإن حياتك أولى من مالك. يا سلام، هو ده الأمن، هو ده الأمان. الحقيقة يا إخواني إن طريقة المعالجات للمخالفات عند هؤلاء طريقة في غاية العجب. يعني رأوا إنه المخدرات انتشرت واستخدام المخدرات بالحقن كثر، تعرفوا كانت النتيجة ايه؟ انها قالت لهم تعالوا يا اصحاب المخدرات خذوا الحقن اللي بتتناولوا بها المخدرات مجانا. عرض وجد انه معدل الجريمة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع، فارادوا ان يحدوا من الجريمة، فقالوا نمنع ترخيص السلاح، فلم يستطيعوا. واقصى شيء وصلوا له ان اللي يطلب سلاح يأخذه بعد شهر. يعني اذا كان بيفكر في الجريمة فاخذ السلاح عشان بيفكر في الجريمة، على ما يمر الشهر يكون راح التفكير. ومع ذلك تزداد تلك الجرائم. قد نجد الجرائم، جرائم القتل والنهب والسرقة، موجودة في البلاد اللي بيسموها دول العالم الثالث في الشباب، لكنها عندهم معدلها في من يزيد عن 50 مساوي لمعدلها فيما هم في السن الصغير، في سن الطفولة والشباب. لذلك لأنهم هجروا اي شرع من دين الله، لانهم استكبروا ان يأخذوا من دين الله، فلم يجدوا لذة في الحياة، انما وجدوا انهم يعيشون في ضنك. نأتي نحن في اخر الزمان لننظر الى هؤلاء بنظرة الاكبار والعلوم. والمدهش ان تجد الكثير من الناس يقول لك الاسلام يأتي من امريكا، ما شاء الله الاسلام بينتشر هناك نشر هشيم، يظنون ان الاسلام سيأتينا من هناك. اذا لم يحيى الاسلام في بلاد المسلمين فلا حياة للاسلام هناك، فان الذين يخرجون من الاسلام في بلاد اوروبا وامريكا مئات اضعاف الذين يدخلون فيه، مئات اضعاف الذين يدخلون فيه. فان المسلم هناك لا يكاد ينجب مسلما، ويوقن كل مسلم انه لن يكون له حفيدا مسلما، يقين انه لن يكون له حفيد مسلم. والخطر على الجيل الاول، خطر على الجيل الكبير الوافد من بلاد المسلمين، خطر عظيم يدهم منهم الغالبية العظمى وتبقى قلة تحاول ان تتشبث تشبث الغريب. اذن يا اخواني، الغرباء هم الذين يصلحون عند فساد الناس، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هم النزاع من القبائل. طوبى للغرباء، أي الذين يتبعون شرع الله ودينه، عالمين أن الله ما أنزل دينا حتى أكمله ورضيه وأتم، وأن الواجب علينا أن نتبع الدين الذي أكمله وأتمه ورضيه، لأن ما سواه ليس كاملا ولا تاما ولا مرضيا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أسئلة إن شاء الله نحاول أن يعني نمر عليها مرورا سريعا. أخي الكريم بيتكلم عن مجلة التوحيد، يقول يعني لكنني أسأل بعد مقدمة طيبة، يقول أسأل هل هناك موانع تمنع أو تحول دون إصدار هذه المجلة بصفة أسبوعية أو على الأقل نصف شهرية؟ نرجو تخصيص جزء من مجلة خاص بأخبار المسلمين والعالم الإسلامي. يعني نأمل من الله عز وجل أن يوفق وأن يعين، يعني قد نستعيض ببعض يعني قلة صدورها ببعض الكتيبات التي تنشر بين الحين والآخر، لكن هذا أمر وارد فيه التفكير، إلا أنه التفكير متجه الآن على يعني عمل جزء بحثي علمي حتى لا يصبح كلام المسلمين كلام الذي يقرأه المسلم مجرد رغبة في التعرف على أخبار، إنما رغبة في التعرف على أمر دين الله عز وجل. ليسأل عن صحة حديث، وأعتقد صحة حديث هذه تحتاج إلى بحث لا إلى مجرد الإجابة السريعة هكذا. هل حب الشيخ من الشيوخ والانجذاب إلى أسلوبه أكثر من شيخ آخر حرام؟ لأني لا أحب أسلوب الإثارة والصوت العالي في خطبة الجمعة، وأميل إلى حب الأسلوب التربية والهدوء. أفيدونا يرحمكم الله. يعني أخي الكريم، نريدك أن تحب ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه في التربية، إلا أنه كان إذا تكلم على صوته فليس علو الصوت دائما أسلوب إثارة، كأنه منذر بجيش يقول صبحكم ومساكم. وبعض المواعظ تحتاج إلى تنويع حتى يستيقظ الناس، خاصة وأن الناس بقوا زمانا طويلا يعهدون أن خطب الجمعة قصص وحكايات، ويجيب حكاية الكلب اللي دخل الجنة وعشان ندور نعرف ايه يبقى كلب اهل الكهف، والحمار اللي دخل الجنة يبقى حمار مين؟ حمار عزيز اللي مذكور في سورة البقرة. ايه ده؟ طب احنا عايزين نخش الجنة، نعرف كيف ندخل الجنة نحن، لكن نملة دخلت الجنة وحمار دخل الجنة وكلب دخل الجنة، طب وانا كيف ادخل انا الجنة؟ فهذه المسألة ينبغي أن ننتبه إليها، فهذه تجعل أنه الخطيب الجمعة يريد للناس أن يسمعوا، لأنه ساعة ما بينعس الناس في خطبة الجمعة بنقول الناس نعسوا ولا الخطيب نعسهم؟ هو يعني الناس مش مسؤولة والخطيب بس ولا مسؤول؟ الخطيب يقول هم عملوا باللي سمعوه، هو أنت يا أخي مسؤول عن عملهم ولا مسؤول عن قولك أنت؟ لا، هم ينسبون الخطأ إليك أنك جعلتهم ينومون، وأنت تنسب الخطأ إليهم في أنهم لم يعملوا بما يسمعون. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يعرف أنه مسؤول. يقول أن رجلا بلغ 50 من عمره ولم يصلي ويسب الدين وأنهى عن ذلك، وأقول له هذا يخرج من الدين، فأقول له اتق الله واخرج. لم يستطع أن يصلي الفجر في جماعة لأنه يعمل في عملين فينام ولا يصحى، ولكن يصلي إذا استيقظ. إذا كان الرجل يعني رب العزة بيجعله يسمع ويعمل، فكن معه برفق ولين حتى يتم الله عز وجل عليه النعمة بالهداية. فإذا كان يعني قد كبر سنه أو تعب، فإنما نقبل منه القليل من العمل، لكنه لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة حتى إن عجز عن أدائها في المسجد فلا يتركها. يقول هل يجوز الصلاة وراء من يعمل أعمال بالحب والكره؟ إن كان يقصد بها أعمال السحر فلا تصلي خلف الساحر. ما حكم الرجال في مصنع عمل الرجال في مصنع الملابس الجاهزة الحريم؟ يعني الملابس الجاهزة الحريم كثيرة، فالمرأة تتزين لزوجها ولمحارمها وتلبس ملابس داخلية، فإن كانت من هذا النوع فلا بأس به. أما إن كانت ملابس تصنع للتبرج وللسفور وتبدي العورات فلا يجوز صنعها. امرأة يخرج شعر فوق خديها ومكان الشارب، فهل يجوز نتف الشعر وأخذه؟ إذا خرنبت للمرأة شعر يشبه شعر الرجال جاز نزعه ولا يسمى ذلك تنمص. يقول ان بينه وبين المنصورة 25 كيلو، فهل يجوز ان يصلي قصرا؟ لم يذكر صاحبنا بين المنصورة ليه، ودي مسألة مهمة. يعني بيجيها مجيء عابر، بيجيها مثلا علشان يقضي مصلحة فيمكث فيها يوم او يومين ويروح. إن كان هذا حاله جاز القصر، لأن هذا يعد سفر، يأخذ له أهبة السفر، رايح يبات ويقضي وقت وحيستريح فيه ويحتاج أن يأكل، هذا سفر. أما إن كان رايح ذهاب وعودة يوصل رسالة وراجع زي رجل البريد، فهذا ليس سفرا مما يقصر فيه. أو إن كان يذهب باستمرار يقضي النهار، يقضي النهار، فمن سأل عنه في النهار يسأل عليه في المنصورة، ومن سأل عنه في الليل يسأل عليه في شربين. يبقى إذن هذه دار إقامة وهذه دار إقامة، لأن فيها صفة الإقامة، فيها صفة الإقامة أن يوجد في موقع باستمرار. لكن المسافة القصر وان كان جمهور العلماء يقول بها، الا ان هناك ادلة تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قصر باهل مكة في عرفة، قصر باهل مكة في عرفة، والمسافة بين مكة وعرفة ليست مسافة طويلة، لكنهم واخدين معهم الماء الذي يشربون والطعام الذي يأكلون والفراش الذي عليه ينامون، لانه فيه سفر في حل وترحال. يقول مات رجل ولم ينجب وترك زوجته واخ شقيق واخ لام واخوات لام واعمام وعمات غير اشقاء وعمات شقيقات، وترك تركة، فمن يرث ومن لا يرث؟ في هذا السؤال الزوجة، لان الرجل لم ينجب ليس له ابناء، لها الربع والبقية لأقرب العصبات، وأقرب العصبات هنا الأخ الشقيق والباقي محجوبون به والله أعلم. يقول امرأة تعلم الأطفال القرآن، فهل يجوز أن تقرأ القرآن وهي حائض بدون أن تمس المصحف؟ إخواني، قول الجمهور أن المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن هذه حالة خاصة. شيخ الإسلام تيمية له نظرة في هذه المسألة، نظرة جميلة، ان الجنب على نوعين، نوع يستطيع ان يرفع جنابته بالغسل او التيمم، ونوع لا يرتفع جنابته بالغسل ولا بالتيمم وهي الحائض، فلا تمنع من ذكر الله ولا من قراءة القرآن الذي في اذكارها، او في مثل هذه الحالة لا تمنع منه لانها لا تملك رفع جنابتها. يقول سألنا احد المسؤولين في مؤتمر مسؤول ديني عن تطبيق القصاص، قال سلوك الناس في هذا الزمان لا يسمح بذلك. وقيل من احد النصارى ساخرا ان معالجة السارق ليس قطع يده. الجواب يا اخواني انه الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في ارذل امة على وجه الارض، امة تائد البنات، تائد البنات، امة تعبد الاحجار، بعث في امة تتقاتل حتى يفنى الرجال من اجل شاه، من اجل كلمة يفنى الرجال. هذه الأمة طبق فيها رب العزة الحدود. والله أعلم، الذي خلق هو الذي يعلم، يعلم حيث يجعل رسالته. فأمثال هؤلاء إنما أوتوا من قبل أنهم لا يعرفون ذلك. وأما أن تستدل بكلام غير المسلم، فانظر إلى بلاد المسلمين التي تطبق شرع الله. في صحرائها الشاسعة يسير العبد آمنا على ماله وعياله، والبلاد التي لا تطبق حد السرقة وترى انه الخروج بالقطع اليد جريمة وحشية، يرون ان القتل وسفك الدماء وسرقة الاموال صارت عندهم منتشرة، فلا يأمن احد ان يسير على قدميه في الطريق المعبد، في الطريق المعبد. ذلك ما ينبغي ان نلتفت اليه وننتبه ونعلم ان الله عز وجل قال: الا له الخلق والامر. فالامر كتابه، والخلق جميعا خلقه، فلا يصلح حال الخلق الا بما امر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.